بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الأحباب في هذا الجمع الطيب المبارك. لقاؤنا هذا هو اللقاء العاشر من ضمن دروس الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قسمها الأول، وسوف نواصل بإذن الله الكلام في هذا التاريخ. فنقول بعد التوكل على الله، في سنة 1219 قام سعود بعزل سليمان بن محمد بن ماجد عن إمارة الأحساء، ونصب عليها إبراهيم بن سليمان بن فيصان أميرا. وفي ذي القعدة من سنة 1219 سار سعود على رأس حملة عسكرية كبيرة يريد غزو الشمال. هذه الحملة مكونة من جميع نواحي نجد والجنوب والأحساء وعمان وغير ذلك من البادي والحاضر. ولما مر سعود ببوادي قبيلة الظفير، وكانوا في الدهنة، صحراء الدهنة من جهة لينا، ولينا من موارد المياه الشهيرة، أمرهم أن ينفروا معه، فلم ينفر منهم إلا شرذمة قليلة مع شيخهم الشايوش بن عفنان، وهو الشايوش بن عفنان بن فيصل بن شحيل بن سلامة بن مرشد. وغضب سعود من قلة من خرج للنفير معه، فانهزم منه بن عفنان وقال بأنهم عصوني لأنهم يريدون حرب قبيلة مطير. وكانت هذه الحادثة سببا في تفاقم نقمة سعود على الظفير، لأنه كانت قد بلغته قبل ذلك أنباء عنهم بأنهم إضافة إلى تضييعهم لبعض فرائض الدين كانوا يؤون المخالفين ويستضيفونهم. وكان غزو من بوادي الشمال أغار على بواد للمسلمين، فمر غزو الشمال على الظفير فقاموا باستضافتهم، بل ووصلت سعود أنباء بأن جماعة من الظفير يلتحقون بغزو البوادي الشمالية المعادية للدرعية عندما يقومون بغزو البوادي الموالية للدرعية. وكانت معركة قد وقعت بين الظفير ومطير، قتل فيها أحد الدوشان شيوخ مطير، ومن الظفير قتل مسلط ابن الشايوش بن عفنان. فأرسل الإمام سعود بن عبد العزيز أصلح بينهم وتوعد من يعتدي منهم على الآخر. ولما ورد سعود بقواته على ماء لينا غادره يريد العراق، ولكنه حرف الجيش على الظفير وشن عليهم الغارة وآمر فيهم بالقتل والنهب. لينا مورد مياه قديم في شمال نجد، لا تبعد كثيرا عن الحدود مع العراق، تبعد عن الرياض من جهة الشمال في حدود 670 كيلومتر. قال بن بشر ثم بعد ذلك اعتق غالبهم من القتل، وقتل من عامة الظفير قتلى كثيرة من كل قبيلة، يعني من كل فخذ، واخذ جميع أموالهم من الإبل والغنم والسلاح والخيل والحلل، يعني البيوت، بيوت الشعر، ولم تاع ولا زواد، ولم ينجو منهم إلا الشريد من أقاصيهم، يعني من كان في أقصى العرب هو الذي نجا. وتفرقوا، فمنهم من هرب إلى المنتفج، وبعضهم هرب إلى جزيرة العراق، يقول ابن بشر، وبعضهم هثلوا في نجد، يعني بقوا فيها. ثم رحل سعود بجميع أموالهم ونزل الزلفي وأخذ يقسم الغنائم، وكان مع الظفير إبل كثيرة وأغنام لأهل سدير وغيرهم. فجاء أهل سدير إلى سعود وهو يقسم الغنائم، فطلب منهم أن يتعرفوا على أغنامهم، وكل من عرف ماله أتى بشاهدين أو شاهد ويمينه واحدة. نعم، أمر سعود أن تبنى قلعة في وادي فاطمة بالقرب من مكة المكرمة، ولما تم بناؤها في المحرم من سنة 1220 وضع فيها حامية من الجند، وبأمر من الإمام سعود سار الأمير عبد الوهاب بن عامر المتحمي وكنيته بنقطة أمير ألمع وعسير ونواحي تهامة، هذا أميرهم، أمير على كل هذه القبائل والمناطق، سار بقواته للهجوم على جدة. عبد الوهاب بن عامر المتحمي شيخ قبيلة رفيدة، ورفيدة أحد أقسام قبيلة عسير الخمس، اتحاد قبيلة عسير مكون من قبائل بني مغيد وبني مالك وربيعة ورفيدة وعلكم ورجال المع. سار عبد الوهاب بن عامر ومعه ما يقرب من 6000 رجل ونزل على ماء السعدية قرب البحر الأحمر. هذا يبعد عن مكة المكرمة مسافة 2.5 يوم. وكان سعود قد أمر أهل الخبت والحجاز بالالتحاق بعبد الوهاب بن عامر، أمرهم أن يسيروا معه إلى جدة. الخبت هو منطقة الساحل الغربي. فأراد الشريف غالب أن يباغت عبد الوهاب ومن معه قبل أن تنضم إليه الأمداد، وسار الشريف بجيش كبير يقدر 10,000 رجل. ولما التقى الجمعان دار بينهما القتال، وانهزم جيش الشريف وفروا هاربين، وانطلقوا يتبعونهم يقتلون ويغنمون. وكانت الغنائم هائلة، وغنموا المدافع والأسلحة، غنموا من البنادق ما يقرب من 2500 بندق، وقتل أكثر من 600 قتيل معظمهم من الأتراك. ووصل الشريف إلى مكة وجمع أمال سعود الخمس، وعاد عبد الوهاب بن عامر إلى موطنه. نعم، كان عام 1220 عام شدة، عام بلاء، شدة وبلاء وقحط، ضرب نجد واليمن والحجاز. وفي ذي القعدة ارتفعت أسعار الطعام، خاصة البر والتمر، قوت أهل تلك البلاد. وعانى أهل مكة معاناة شديدة بسبب القحط الذي زادته شدة الحصار المفروض عليها لما انتقض الصلح بين الشريف غالب ابن مساعد والإمام سعود بن عبد العزيز قال بن بشر، فسدت الطرق كلها عن مكة من جهة اليمن وتهامة والحجاز ونجد، لأن هذه الجهات من رعاية سعود وتحت أمره. قال بن بشر، فثبت عندنا وتواتر أن كيلة الأرز والحب، الحب يعني القمح، قد بلغت في مكة 6 أريل، وكيلتهم أنقص من صاع نجد. وبيع فيها، أي في مكة المكرمة، لحوم الحمير والجيف بأغلى الأثمان، وأكلت الكلاب، وبلغ رطل الدهن 2 ريالين، ومات خلق كثير عندهم جوعا. وأما في نجد فاشتد الجوع على الناس، ولكن الله جعل لهم الأمن العظيم في نواحيهم. يسافر الرجل إلى أقصى البلاد من اليمن وعمان والشام والعراق وغير ذلك، لا يخشى أحدا إلا الله. ثم قال، وطاول هذا البلاء والجوع في نجد نحو 6 سنين. قال، وكان بادي وأخوه بداي ابن بدوي ابن الضيان، هما شيوخ الظواهر من قبيلة حرب، ومن تبعهما من عربانهم، وفدوا على عبد العزيز بن محمد بن سعود وبايعوه. وأرسل معهم عثمان بن عبد المحسن بن عثمان آل بحسين يعلمهم فرائض الدين ويقرر لهم التوحيد. آل بحسين من الوهب بن تميم، ولأن ديارهم قريبة من المدينة المنورة فقد عزموا على حرب المدينة المنورة، فنزلوا عواليها. ثم أمر عبد العزيز بن محمد ببناء قصر فيها حصن، فبنوه واستوطنوه، وتبعهم أهل قباء ومن حولهم، وضيقوا على المدينة المنورة، وقطعوا عنهم السوابل القوافل، وبقوا على هذه الحال لمدة 2 سنين. آل مضيان شيوخ الظواهرة، والظواهرة بني سالم من قبيلة حرب. ثم في عهد سعود بن عبد العزيز أرسل إليهم الإمام، أرسل إليهم بالشيخ قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس، صاحب بلد الرس في القصيم. قرناس من آل بلحصين، من المحفوظ، من العجمان. قال ابن بشر، فأقام عندهم قاضيا معلما يأتيهم كل سنة في موضعهم الذي أقاموا فيه. ولما طال الحصار على أهل المدينة المنورة، بايعوا سعود بن عبد العزيز على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وهدمت جميع القباب المبنية على القبور والمشاهد. وكان ذلك في سنة 1220. قال ابن بشر، وفيها، أي في سنة 1220، مات رئيس حرب بداي بن بدوي بن مضيان بعلة الجدري، وولى سعود مكانه أخاه في بوادي حرب. ابن العبون ذكر في تاريخه أن أخو بداي الذي أصبح شيخا هو مسعود، سعود بن بدوي بن مضيان. ثم أن سعود أمر عبد الوهاب بن عامر وجميع رعاياه من تهامة، وسالم بن شكبان ورعاياه من أهل بيشة ونواحيها، وعثمان الضايفي وجميع أهل الحجاز، أمر كل هؤلاء بالمسير إلى مكة المكرمة وأن ينزلوا حولها ويضيقوا على أهلها، وأمرهم أن ينتظروا الحاج الشامي حجاج الشام ومحملهم، وأن يمنعوه من دخول مكة إن كان محاربا. ولما نفذ الأمراء أمر الإمام ووصلوا إلى أطراف مكة، طلب شريف منهم الصلح وأن يقوموا بمبايعة سعود على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، فتم الصلح وانفرجت الأوضاع في مكة المكرمة، ودخلتها القوافل، ودخلها عبد الوهاب بن عامر والمضايفي ومن معهما، واعتمروا وحجوا، والتقى بن عامر بالشريف غالب، ولم يتعرضوا للحاج الشامي. ثم غادر عبد الوهاب ومن معه من الأمراء إلى أوطانهم، ومرض سالم بن شكبان، ولما وصل إلى بيشة وفته المنية فنصب سعود بن فهاد بن سالم بن شكبان أميرا على بيشة، وأرسل الشريف غالب وفدا إلى الإمام سعود في الدرعية لإنفاذ الصلح والمبايعة، فتم ذلك، وهذا أدى إلى وفود القوافل إلى مكة المكرمة، فرخصت الأسعار في الحرمين وغيرهما. ومع ذلك أبقى الشريف في مكة جنودا من الأتراك والمغاربة وغيرهم من الحجاج، وبقى الجنود عنده إلى وقت الحج. ومن الأحداث التي وقعت في سنة 1220 أن سعود بن عبد العزيز جهز جيشا، أميره منصور بن ثامر السعدون وغصاب العتيبي، لمراقبة ركبان العراق وقطاع الطرق حتى لا يغيروا على بوادي المسلمين المحاذية لهم. وصادف هذا الجيش في طريقه في فليج في الباطن قرب الحفر، حفر الباطن، صادفوا غزوا لأهل الجزيرة عليهم دوخي بن حلاف شيخ السعيد، وراشد بن فهد بن عبد الله بن سليمان السويط، ومناع ضويحي، ضويحي من السويط من الشيوخ، وأكثر هذا الغزو كما قال بن بشر منهم ومن رؤسائهم، يعني من الضفير وشيوخهم، فاستأصلوا جميع الغزو قتلا، قتلوا منهم أكثر 100 رجل، ولم يسلم منهم إلا الشريد قدر 10 رجال الذين سلموا. وفي سنة 1220 سار سعود بن عبد العزيز على رأس حملة كبيرة لغزو جنوب العراق، وقصده مهاجمة النجف، وأرادوا أن يتسلقوا الأسوار ويهاجموا البلدة، ولكنهم لما اقتربوا منها وإذا بهم قد حفروا خندقا عميقا مليئا بالمياه، وجرى من خلف الأسوار ومن الأبراج قتال تمكنوا فيه من قتل عدة رجال من جيش سعود، فتركوا البلدة وساروا، يعني جيش سعود ساروا يغيرون على الكثير من المناطق حتى وصل السماوة، فحاصر أهلها ونهب من نواحيها ودمر أشجارها، ووقع بينهم رمي وقتال، ثم سار باتجاه البصرة وتقاتل مع أهل الزبير، ولكن لم يقع بينهم كبير قتال، وعاد سعود إلى الدرعية. وفي سنة 1220 أمر الإمام سعود بن عبد العزيز أمراءه في المناطق الغربية وبعض مناطق الجنوب بتجهيز حملة عسكرية لقتال أهل نجران. انظروا إلى مدى القوة التي بلغتها الدولة، قتال في الحجاز، وحملة عسكرية على العراق في الشمال، وحملة على نجران في جنوب الجزيرة العربية. نعم. وإنفاذا لأمر الإمام سعود بن عبد العزيز خرج عبد الوهاب بن عامر المتحمي أبو نقطة ورعاياه من عسير وألمع وغيرهم، وفهاد بن سالم بن شكبان ورعاياه من بيشة وغيرها، وعبيدة وأهل سنحان، ووادع أيضا وقراها وأهل وادي الدواسر جيش كبير هذا ومن تبعهم، فكانت الجيوش تقدر 30,000 رجل، هذا كثير. سارت هذه الجموع الكبيرة حتى وصلت إلى بدر، بدر الجنوب، وهي قاعدة نجران في ذلك الوقت، تقع في شمال غرب نجران على الحدود مع عسير بلاد عبد الوهاب بن عامر المتحمي، ودار قتال بينهم بين أهل بدر، استمر لعدة أيام، قتل فيه الكثيرون. ومن الموالين للدرعية أيضا قتل أمير الوداعين من الدواسر، كان أمير الوداعين هو إبراهيم بن مبارك بن عبد الهادي، وقتل كذلك إدريس بن حويل عدة من الدواسر، وأمر عبد الوهاب بن عامر ببناء حصن في مقابل حصون بدر، يضع في حامية من الجند ليضيق على أهل بدر ونجران، ثم عادوا بعد ذلك إلى أوطانهم. قال ابن بشر: وفي هذه السنة بايع صالح الفقيه رئيس الحديدة، وهو كبير بيت الفقيه، أيضا بايع سعود على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، والحديدة ميناء اليمن، وهذا جعل الإمام الزيدي في صنعاء يجهز حملة عسكرية كبيرة لقتال أهل الحديدة، وحاصروا المدينة الميناء أو البندر كما يسمونه، ودخلوا الحديدة وأسر الإمام الزيدي ابن صالح الفقيه، وكان أبوه صالح بن يحيى قد نصبه أميرا على الحديدة، لكنه وقع في يد الإمام الزيدي. ثم أن صالح الفقيه سار بجيش من الحاضرة والبادية يقدر بثمانية أو 10,000 رجل، واستولى على مدينة زبيد عنوة ونهبها واستعصت عليها القلعة. وبعد أن غادر صالح بن يحيى زبيد، عزل الأخماس وأرسلها إلى الإمام سعود بن عبد العزيز في الدرعية. الحديدة على البحر الأحمر، وزبيد مدينة في غرب اليمن لا تبعد عن الحديدة كثيرا. كان إمام اليمن الزيدي في ذلك الوقت هو الإمام علي المنصور ابن العباس المهدي ابن الحسين المنصور ابن القاسم المتوكل ابن الحسين المنصور. بدأت الإمامة الزيدية في سنة 284 الهجرة، بدأت في هذه السنة في مدينة صعدة في الشمال الغربي من اليمن. أول أئمتهم الإمام الملقب بالهادي إلى الحق، وهو من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان آخر أئمتهم هو الإمام المنصور محمد البدر بن أحمد بن يحيى حميد الدين، أطيح به في الثورة اليمنية في سنة 1382، هذه توافق سنة 1962، يعني إمامتهم استمرت طيلة 11 قرن تقريبا. عند انقضاء شهر رمضان من سنة 1221، طلب الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود من أمرائه في البلدان، طلب منهم أن يسيروا إلى الحجاز إلى المدينة المنورة، ويبدو أنه أبلغهم بنيته حج هذا العام. فخرج عبد الوهاب بن عامر المتحمي برعاياه من قبيلة عسير وقبيلة رجال ألمع وغيرهم، وخرج فهاد بن سالم بن شكبان بأهل بيشة ونواحيها، وخرج عثمان المضايفي بأهل الطائف ونواحيه وأهل اليمن وتهامة وأهل الحجاز. لا شك في أن هذا الجمع جمع قوي بما يضمه من حاضرة وقبائل قوية، وسار كذلك حجيلان بن حمد أمير القصيم بشوكة أهل القصيم، وكذلك فعل الأمير محمد بن عبد المحسن بن محمد بن فايز بن علي أمير الجبل جبل شمر، خرج أيضا بشوكة أهل الجبل ومن تبعه من شمر، وسار كذلك أهل الوشم، وانضم إلى هذه الجموع الشيخ مسعود بن مضيان ورجاله من حرب، وكذلك الشريف جابر جاء الشريف جابر بن جباره العياشي وأتباعه، وهم الأشراف العياشة، وهم أشراف الأشراف العياشة، هم أشراف حسن هيون. واجتمعت تلك الجموع الكبيرة بالقرب من المدينة المنورة، وسار سعود من الدرعية ليلة الجمعة 12 من ذي القعدة سنة 1221، وأرسل الإمام أحد رجاله وهو فراج بن شرعان العتيبي ومعه جماعة إلى هذه الجموع الكبيرة، وطلب منهم أن يمنعوا قوافل الحجيج القادمة من جهة الشام واسطنبول ونواحيها. فلما وصلت قافلة الحج الشامي ومن تبعها من حجاج، وكان أميرها أمير هذه القافلة قافلة الحج الشامي، أميرها هو عبد الله باشا العظم والي دمشق من قبل الدولة العثمانية، ولما وصلوا أرسل إليهم أمراء الجيوش الموالين للدرعية، أرسلوا إليهم بأن يعودوا من حيث أتوا. قال ابن بشر إن سعود بن عبد العزيز فعل ذلك خشية من أن يحدث الشريف غالب شريف مكة عليه حوادث بسبب دخول الحواج الشامية، أي أن سعود خشية من أن يستقوي الشريف غالب بالقوات المصاحبة لقافلة الحج الشامي فتحدث مشاكل، وبالفعل عاد حجاج الشام إلى أوطانهم. هذه مسألة خطيرة، هذا ما قاله ابن بشر. ولكن لننظر إلى ما قال المؤرخ المصري الكبير المعاصر لتلك الأحداث الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، قال في كتابه الكبير تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، وهو من الكتب الممتعة المفيدة. والشيخ الجبرتي هو عبد الرحمن بن حسن برهان الدين الجبرتي، وفد أجداده من جبرت، وجبرت بالقرب من ميناء زيلع في الصومال. درس جده الأكبر عبد الرحمن في أرواق الجبرتية في الجامع الأزهر، واختلفوا في تاريخ ميلاد الشيخ الجبرتي وتاريخ وفاته، ولكن تاريخ ميلاده في القاهرة قريب من سنة 1169، هذه توافق سنة 1756. وتوفي الشيخ الجبرتي في القاهرة في سنة 1236، يعني هذه بعد سقوط درعية بثلاث سنوات، هذه توافق سنة 1825. نعم، قال الجبرتي وفيه يعني في المحرم من سنة 1222 ورد الخبر بأن ركب الحاج الشامي رجع من منزلة هدية ولم يحج في هذا العام، يعني سنة 1221، وذلك أنه لما وصل إلى المنزلة المذكورة أرسل الوهابي إلى عبد الله باشا أمير الحاج يقول له لا تأتي إلا على الشرط الذي شرطناه عليك في العام الماضي، وهو أن يأتي بدون المحمل وما يصحبهم من الطبل والزمر والأسلحة وكل ما كان مخالفا للشرع. فلما سمعوا بذلك رجعوا من غير حج ولم يتركوا مناكيرهم، هذا ما يقوله الجبرتي. وفيه أي في شهر صفر يقول الجبرتي من سنة 1222 وصل حجاج المغاربة إلى مصر من طريق البر، حجاج المغاربة يعني حجاج المغرب العربي، وأخبروا أنهم حجوا وقضوا مناسكهم، وأن سعود الوهابي وصل إلى مكة بجيش كثيف وحج مع الناس بالأمن وعدم الضرر ورخاء الأسعار، وأحضر أي سعود أحضر مصطفى جاويش أمير الركب المصري وقال له ما هذه العويدات والطبول التي معكم، يعني بالعويدات المحمل، فقال هو إشارة وعلامة على اجتماع الناس بحسب عادتهم، فقال له سعود لا تأتي بذلك بعد هذا العام، وإن أتيت به أحرقته، وإنه أي سعود هدم القباب وقبة آدم وقباب ينبع والمدينة، وأبطل شرب التنباك والنارجيلة من الأسواق وبين الصفا والمروة وكذلك البدع، يعني ريحون بين الصفا والمروة يشربون الأرجيلة، انتهى البدع والله. وفي صفر أيضا كما قال الجبرتي وصل ثلاث داوات، الداو نوع من السفن الشراعية، وصلت من جدة إلى ساحل السويس فيها أتراك وشوام وأجناس آخرون، وذكروا أن الوهابي نادى بعد انقضاء الحج ألا يأتي إلى الحرمين بعد هذا العام من يكون حليق الذغل وتلا في المنادات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ويقول أخرجوا هؤلاء الواصلين من الحجاز من مكة إلى مصر، تحرك الأمراء بجموعهم الكبيرة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وفي مكة المكرمة اجتمعوا بسعود وأدوا العمرة ثم الحج. قال ابن بشر وأنفق سعود في مكة المكرمة الكثير من العطايا والصدقات، ونزل في قصر البياضية الشمالي فركب إليه الشريف وبايعه، وأخرج سعود من كان في مكة من الأتراك وكسى الكعبة المشرفة كسوة فاخرة من القز الأحمر، وأخرج من كان في قصور مكة يعني حصونها من عسكر الترك، ثم غادر سعود مكة في آخر ذي الحجة. ثم ذهب سعود إلى المدينة المنورة وجعل في ثغورها حامية من الجند عليهم حمد بن سالم وهو من أهل العيينة، وأجلى من المدينة باشا الحرم أنبر باشا، وأجلى القاضي وكل من يحاذر منه، وبقى في المدينة أياما، ثم غادر إلى الدرعية وأذن لمن التحق به بالعودة إلى أوطانهم، القاضي تنصبه الدولة العثمانية، وكذلك باشا الحرم، فكيف يقوم سعود بإجلائهما؟ هذه مسائل غاية في الخطورة. منع الحجاج من أقطار العالم الإسلامي للقدوم إلى الحرمين الشريفين اللذين هما في رعاية السلطان العثماني خليفة المسلمين الملقب بخادم الحرمين الشريفين، وإجلاء باشا الحرم وكذلك إجلاء القاضي من المدينة المنورة، هذا بمثابة إعلان حرب على خادم الحرمين الشريفين السلطان العثماني. الكثير يقولون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية. لا، الشيخ ما خرج، لكن هذه الأحداث من الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود هي يعني ذريعتهم عندما يقولون أن الدولة يعني السعودية الأولى خرجت على السلطان العثماني. لكن الشيخ ما قام أبدا، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود والإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ما وصلت الأمور إلى طبعا أن يكون هناك يعني طرد لباشا يعني الحرم والقاضي من المدينة المنورة ومنع الحجاج من الحجاج. مسألة عظيمة جدا أيها الأخوة، عشرات الآلاف من الحجاج المسلمين يعني الذين يعني الحرم كان برعاية السلطان العثماني، أقوى سلطان العثماني، أقوى ملوك وحكام وأمراء المسلمين في ذلك الوقت بلا منازع. نعم، والحرمين هو خادم الحرمين الشريفين. نعم، وكان لقرار منع الحجاج من البلدان الإسلامية أكبر الأثر في غضبة الدولة العثمانية على الرغم من ضعفها، ولذلك أصدر السلطان العثماني مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول فرمانا إلى محمد علي باشا وآل مصر يقضي بحرب الوهابيين كما يسمونهم. وفي ذي القعدة من سنة 1222 الموافق لشهر يناير من سنة 1808 يعني قبل موسم حج نفس العام، وصل الفرمان السلطاني إلى القاهرة، وكان الهدف من إصدار هذا الفرمان هدفا مزدوجا، وهو القضاء على الدولة السعودية الأولى التي كبرت مكانتها وتوسعت حتى تجرأت على مقام خادم الحرمين الشريفين السلطان العثماني، وكذلك إضعاف قوة محمد علي باشا الذي استولى على الحكم في مصر. وكان السلطان العثماني مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول قد تولى عرش السلطنة بعد عزل السلطان سليم الثالث بن مصطفى الثالث في 21 من ربيع الثاني من سنة 1222. ثم بعد عام من الحكم تقريبا تم أقصاء السلطان مصطفى الرابع العرش، وكان ذلك في الرابع من جمادى الأولى من سنة 1223، ونصبوا أخاه السلطان محمود الثاني بن عبد الحميد الأول. وفي موسم حج سنة 1222 كرر سعود ما فعله في السنة الماضية، وحج معه الكثير من حجاج الجزيرة العربية، ولم يحج في تلك السنة أحد من البلدان الكبيرة. لا شك في أن ما حدث في بلاد الحرمين الشريفين في عهد سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود من منع للحجاج المسلمين أمر خطير جدا، سوف تكون له عواقب وخيمة مدمرة. كان منع الحجاج قد بدأ في موسم حج 1221 في عهد السلطان العثماني 28 سليم الثالث بن مصطفى الثالث. والاستكمال الكلام عن تاريخ الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود أو سعود الكبير، لابد من ذكر شيء عن هذه الفترة من تاريخ مصر وتاريخ الدولة العثمانية. فنقول تولى السلطان العثماني سليم الثالث بن مصطفى الثالث الحكم في 12 من رجب من سنة 1203، وحدثت في عهده أحداث جسام، منها الحملة الفرنسية على مصر بقيادة القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، وكان ذلك في عهد الجمهورية الفرنسية الأولى التي قررت إرسال حملة كبيرة إلى مصر بقيادة نابليون بونابرت. كان الهدف من هذه الحملة هو قطع الطريق على مرور تجارة الإنجليز من مصر إلى الهند ومن الهند إلى مصر. استعد نابليون بونابرت استعدادا كبيرا، وجهز حملة عسكرية كبيرة في مدينة طولون الفرنسية لكي ينطلق من مينائها، واصطحب معه عددا كبيرا من العلماء في شتى التخصصات، 122 عالما رافقوا نابليون في حملته الكبيرة. كان الهدف من إحضار هؤلاء العلماء هو دراسة الأوضاع في مصر لاستعمارها واستغلال مواردها الكبيرة، وأخذ نابليون معه مطبعة بالحروف العربية. غادر الأسطول الفرنسي الكبير ميناء طولون ووصل إلى جزيرة مالطا في 10 من يونيو سنة 1798، الذي وافق تقريبا 24 من ذي الحجة من سنة 1212، واحتلها، احتل جزيرة مالطا. وكانت جزيرة مالطا تحت حكم فرسان القديس يوحنا أو القديس جون، وهم الفرسان الإسبتارية الذين تكلمنا عنهم في سلسلة الحروب الصليبية، The Hospitallers. ثم تحرك الأسطول الفرنسي من جزيرة مالطا إلى ميناء الإسكندرية في مصر، وفي 1 من يوليو سنة 1798، وهذا يوافق 17 من شهر المحرم من سنة 1213 للهجرة، وصل الفرنسيون إلى الإسكندرية. وبذلك بدأ الاحتلال الفرنسي لمصر الذي تكلمنا عن تفاصيله في دروس التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وكان الإنجليز يعتقدون في بداية الأمر أن نابليون يريد أن يهاجم إيرلندا، فتبعه الأسطول البريطاني الذي يقوده الأدميرال الإنجليزي هوراشيو نيلسون، ودارت معركة في أبي قير، يعني دارت معركة في بالقرب من أبي قير، هذه تسمى معركة أبي قير البحرية، وتم تدمير الأسطول الفرنسي، وحوصر نابليون بونابرت في مصر بعد تدمير أسطوله. واستمر الاحتلال الفرنسي لمصر أكثر من 2.5 العام. ثم في أوائل سنة 1801، هذا شعبان من سنة 1215، استطاعت قوات إنجليزية بقيادة الجنرال البريطاني من أصل اسكتلندي رالف أبر كرومبي، استطاعت أن تلحق بالفرنسيين هزيمة كبيرة، واستسلم الفرنسيون الإنجليز في هدنة العريش التي عقدت في يناير من سنة 1801، وكان استسلاما مشروطا، يخرج الفرنسيون بموجبه ومعهم كامل عتادهم على أن تقوم بنقلهم سفن الأسطول البريطاني. كان محمد علي في ذلك الوقت ضابطا في القوات العثمانية في مصر، وقاتل ضد الفرنسيين. ولد محمد علي ابن إبراهيم آغا، وهو من أصل ألباني أرناؤوطي، ولد في سنة 1183 التي توافق سنة 1769، ولد في مدينة قولة أو كافالا، وقولة أو كافالا هي ميناء صغير في اليونان بين تراقيا ومقدونيا، وكانت اليونان من مقاطعات الدولة العثمانية. وكان لوالده 17 ولدا، توفوا جميعهم إلا محمد علي. توفي والده إبراهيم آغا وهو صغير السن، فقام عمه طوسوم بتربيته، ولكنه توفي بعد مدة قليلة، فتعهد بتربيته وتبناه أحد أصدقاء والده، وفي أثنائها تعلم محمد علي المبارزة والفروسية، ثم زوجه من قام بتربيته من إحدى قريباته، وكانت غنية. واشتغل محمد علي في خدمة حاكم مدينة قولة، وأعجب الحاكم بمهارات محمد علي المصحوبة بالقسوة الشديدة والبطش بالمخالفين، خاصة مهاراته فيما يتعلق بجباية الأموال من القرى المحيطة. استعان محمد علي بأموال زوجته الثرية في التجارة بالتبغ، وشاركه في ذلك رجل فرنسي من مدينة مرسيليا الساحلية الفرنسية اسمه ميسيو ليون. لم يستفد محمد علي كثيرا من تجارة التبغ، لكنه استفاد من صداقته لميسيو ليون، فتعلم الكثير من الثقافة الفرنسية. ولما غزا نابليون مصر في الحملة الفرنسية الشهيرة في سنة 1798، أعلن السلطان العثماني سليم الثالث الحرب على فرنسا، وصدرت الأوامر بحشد المتطوعين للقتال. ومن قولة شكلت كتيبة متطوعين باش بزق، هذه يسمونها باش بزق الكتيبة، هذه كتيبة متطوعين مكونة من 300 رجل، تولى قيادتها رجل اسمه شربقي، وهو ابن علي آغا حاكم قولة، وكان محمد علي وكيلا عن الشوربقي في قيادة الكتيبة، وكيل القائد. التحقت هذه الكتيبة بالجيش العثماني في جزيرة رودس، ومنها وصلت إلى ميناء بوقير على البحر المتوسط في مصر الذي لا يبعد كثيرا عن ميناء الإسكندرية. ولما نزلوا من السفن دارت معركة ضد الجيش الفرنسي، ولكن الفرنسيين هزموهم هزيمة كبيرة وقتلوا منهم الكثير، فلم يكن أمام الجنود العثمانيين الفارين إلا العودة إلى سفنهم وسفن حلفائهم الإنجليز. وكان محمد علي باشا في هذه المعركة يعني كاد أن يغرق ويموت، ولكن سير سيدني سميث أنقذه وأركبه في سفينته، وعاد محمد علي إلى بلدته قولة، ولكنه عاد مرة ثانية في سنة 1801 من ضمن قوة يقودها القبطان حسين باشا، مهمتها مساعدة القائد البريطاني الجنرال رالف أبر كرومبي في إجلاء الفرنسيين المهزومين يعني بعد هدنة العريش. نعم، ولكن محمد علي لم يغادر مصر واستقر بها، وحظي محمد علي بتقدير قائده والقادة الإنجليز لما أبداه من شجاعة وإقدام في القتال، وتمت ترقيته إلى رتبة قائد. بعد طرد الفرنسيين من مصر دار صراع على النفوذ بين العثمانيين والمماليك، وكانت مصر قد وقعت تحت سيطرة العثمانيين عندما دخل السلطان سليم الأول تاسع السلاطين العثمانيين إلى القاهرة في 8 من محرم سنة 923، وهذا يوافق 31 من ديسمبر سنة 1517. ولكي نتصور مدى المعاناة التي كان يعيشها الشعب المصري في تلك الفترة العصيبة، نذكر لكم بعضا من وقائع لا تعد ولا تحصى تعرضوا لها، ذكرها المؤرخ المصري الجبرتي المعاصر لهذه الأحداث. تكلم الجبرتي عما كان يحدث في مصر في تلك الأيام، ذكر حادثة وقعت في القاهرة في 28 من ربيع 2 من سنة 1219. الجبرتي يتحدث عن أحداث كثيرة تقع في كل يوم، منها هذه الحادثة التي تم فيها أخذ النساء والمردان والأمتعة والمبيعات يستولون عليها من دون أن يدفعوا أثمانها. ثم قال: وفي 25 من شوال من سنة 1221 نهب العسكر، يعني عسكر محمد علي الألبان، قال نهب العسكر كفر حكيم. كفر حكيم هذه قرية في كرداسة بالجيزة، نهبوا كفر حكيم والقرى المجاورة حتى أخذوا النساء والبنات والصبيان والمواشي، ودخلوا بهم بلاء والقاهرة، وأقاموا ببيعهم فيما بينهم من غير تحاش كأنهم سبايا الكفار يقول. وفي 2 من ذي القعدة سنة 1221 وصلت قوافل الصعيد من ناحية الجبل وبها أحمال كثيرة ووضائع، وصلت مع عرب المعازة وغيرهم، فركب الباشا ليلا وكبسهم على حين غفلة ونهبهم وأخذ جمالهم وأحمالهم ومتاعهم حتى أولاد العربان والنساء والبنات، ودخلوا بهم المدينة يقودونهم أسرى وفي أيديهم، يعني وقعوا في أيديهم، دخلوا بهم يقودونهم أسرى وبيعونهم فيما بينهم كما فعلوا بأهل كفر حكيم وما حوله. وفي 8 من صفر من سنة 1222 نزلت دالاتية إلى بولاء، دالاتية هم الفرسان كما قلنا، وكذلك نزل الكثير من العسكر الدالاتية، نعم هم الدلات وهم من فرق الفرسان، وهؤلاء هم الذين أرسلوهم فرق الدالاتية هذه التي أرسلت إلى مصر، كانوا من الأكراد، حصل منهم الإزعاج يقول. ثم انتقلوا إلى ناحية السيرج وشبرا والزاوية الحمراء والمطرية والأميرية، فأكلوا زروعات الجميع وخطفوا مواشيهم وفجروا بالنساء. هذه عبارة الجبرتي، قال: وفجروا بالنساء وافتضوا الأبكار ولاطوا بالغلمان وحوش كلاب أولاد، وأخذوهم وباعوهم فيما بينهم حتى باعوا البعض بسوق مسكت. مسكت يعني مسقط. قال الجبرتي: ولشدة قهر الخلائق منهم، انظروا أيها الأخوة الظلم ماذا يصنع من مئات السنين، قال الجبرتي: ولشدة قهر الخلائق منهم وقبح أفعالهم تمنوا مجيء الفرنج من أي جنس، يعني فرنسيين، إنجليز، ألمان، إيطاليين، روس، أي صنف من الأوروبيين. الناس المسلمين أهل مصر تمنوا من شدة الظلم والقهر والبطش، تمنوا مجيء الفرنج من أي جنس، وأن تزول هذه الطوائف الخاسرة، يقول الجبرتي، الذين ليس لهم ملة ولا شريعة ولا طريقة يمشون عليها، فكانوا يصرخون بذلك بمسمع منهم، أي الأهالي أهل مصر يصرخون بمسمع من هؤلاء، يجاهرون بكرههم لهؤلاء الجنود، فيزداد حقد الجنود وعداوتهم، ويقولون أهل هؤلاء الجنود المجرمين، يقولون أهل هذه البلاد ليسوا مسلمين لأنهم يكرهوننا ويحبون النصارى. أدت هذه الممارسات الهمجية الوحشية إلى ثورة الناس على أحمد خورشيد باشا والي مصر من قبل الدولة العثمانية، وطلب الناس من محمد علي باشا أن يحميهم ويكون والي مصر، فلم يتردد محمد علي باشا، هذا الانتهازي المكيافيلي، لم يتردد فيما عرضوا عليه، وقام بحصار أحمد خورشيد باشا في القلعة وقصفها بالمدافع، وكان ذلك في صفر من سنة 1220، هذا يوافق سنة 1805. وقام العلماء والوجهاء وعلى رأسهم الشيخ الشرقاوي ونقيب الأشراف السيد عمر مكرم، ونصبوا محمد علي واليا على مصر، وكتبوا إلى السلطان العثماني سليم الثالث في إسلامبول يطلبون منه أن يصدر أمره باعتماده واليا على مصر، ففعل. أيها الأخوة، أنا ما راح أعلق، لكن أقول أن التاريخ يعيد نفسه، وأنتوا عاد تفهمون كل شيء لي. وفي العاشر من ربيع الثاني من سنة 1220، وهذا يوافق 7 يوليو سنة 1805، وصل إلى القاهرة فرمان أصدره السلطان العثماني سليم الثالث يقضي بتعيين محمد علي باشا واليا على مصر، وسلم أحمد خورشيد باشا القلعة إلى محمد علي، والقلعة هي مقر الحكم في مصر، وهي القلعة التي بناها الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، ولم يكتمل بناؤها، وأكمل بناؤها الملك الكامل ابن العادل الأيوبي، والعادل هو أخو صلاح الدين. تفرغ محمد علي باشا بعد ذلك القضاء على المماليك حتى يصفو له حكم مصر، ودخل في صراع مرير ضد المماليك، وكان المماليك بزعامة محمد بيك الألفي وعثمان بيك البرديسي. انظروا، الدولة العثمانية يعني احتلت مصر في سنة 1517 الميلاد، نحن الآن في سنة 1807، يعني انظروا فترة طويلة مئات السنين، ما استطاعت الدولة العثمانية بانكشاريتها وبجنودها وبطشها، ما استطاعوا أن يقضوا على المماليك، والآن محمد علي يقرر أن يقضي عليهم، على المماليك الذين كانوا بزعامة عثمان بيك البرديسي ومحمد بيك الألفي. وكانت التطورات في صالح محمد علي، إذ توفي البرديسي مريضا بالحمى في 7 رمضان من سنة 1221 1806 نعم 18 من نوفمبر سنة 1806، وتوفي الألفي في 19 من ذي القعدة من سنة 1221، هذا يوافق 28 من يناير من سنة 1807. وتفرق رجالهما إلى الوجه القبلي الصعيد، وبسبب تحالف الدولة العثمانية مع فرنسا عزم الإنجليز على غزو مصر، وكان الإنجليز يريدون أن يمكنوا حلفائهم المماليك من حكم مصر، وكانوا يعتقدون أن المماليك على درجة كبيرة من القوة في مصر. وفي 18 من مارس من سنة 1807 وصلت أخبار تفيد بوصول الأسطول البريطاني إلى ميناء الإسكندرية، وهو مكون من 20 سفينة كبيرة و22 سفينة صغيرة و5000 جندي، قالوا بأنهم جاءوا إلى مصر لحمايتها من الفرنسيين. قام الإنجليز بقصف الإسكندرية، فطلب أهلها الأمان ودخلوا المدينة، دخل الإنجليز المدينة وفر من بها من الجنود، يعني طلب أهل الأمان ودخلوا المدينة وفر من بها من الجنود إلى دمنهور، وكانت طريقة تعامل الإنجليز مع الأهالي تثير الإعجاب، قياسا بما كان يقوم به المماليك والجنود الأتراك والألبان والأكراد، وهذا من سياسة الإنجليز ومكرهم ودهائهم. وكان قائد الحملة، قائد الأسطول الإنجليزي، يسكن في مقر القنصل، ما أخذ قصر من القصور، لا، في مقر القنصل الإنجليزي. ولا يسكن الإنجليز في بيوت الناس إلا عن طريق الإيجار وبرضا صاحب البيت، ولا ينتهكون حرمة المساجد، ولا يعطلون الشعائر الإسلامية، وأمور كثيرة من هذه. عاد هذه تفوت على الكثيرين، يصدقون، لكن المصريين لا يقبلون بالغازي الأجنبي النصراني. وفي 21 من محرم دخلت مجموعة من الجنود الإنجليز إلى مدينة رشيد، وكان الأهالي والجنود بانتظارهم في كل ناحية. فلما دخلوا المدينة هاجموهم من كل مكان، فألقى الإنجليز أسلحتهم وطلبوا الأمان، فلم يلتفتوا لطلبهم وقبضوا عليهم وذبحوا الكثير منهم وأسروا آخرين. ومن تمكن منهم من نجاة من الإنجليز فإنه فر باتجاه دمنهور، فتلقوهم هناك وقتلوا منهم وأسروا، وأرسلوا 14 رأسا مقطوعة مثبتة على رماح، و25 أسيرا أرسلوهم إلى القاهرة. واستعد الناس في القاهرة لقتال الغزاة، حتى المجاورين في الأزهر الذين تفرغوا لطلب العلم الشرعي حملوا السلاح وتركوا حضور حلق الدرس. ثم وصلت دفعة ثانية من رؤوس الغزاة، 121 رأسا و13 أسيرا. انجلترا أيها الأخوة تستطيع بكل تأكيد أن تغزو مصر، فأسطولها أقوى أسطول في ذلك الوقت. وما السفن التي وصلت الإسكندرية إلا شيء بسيط من سفن البحرية البريطانية، ولكن الإنجليز كانوا مشغولين في ذلك الوقت بحروبهم في مناطق أخرى من العالم. وفي 28 من محرم اجتمع العلماء والوجهاء والمشايخ، اجتمعوا في بيت القاضي واتفقوا على حرب الغزاة وقتالهم وطردهم من البلاد، لأنهم أعداء الدين والملة وخصوم السلطان، ويجب على الناس دفعهم، وأن يكون الناس والعسكر يدا واحدة في مواجهة العدو. واستطاع محمد علي باشا أن يقنع المماليك بالصلح معه بعد أن أرسل لهم وفدا من كبار العلماء للتفاوض معه، ولم يقبل المماليك بالصلح إلا بعد جهد جهيد. قالوا لمن جاءوا يفاوضونهم إن محمد علي باشا طالما صالحنا وغدر بنا. وفي نهاية الأمر استجابوا لدعوة الصلح هذه، اضطروا لقبولها بسبب نزول الغزاة الإنجليز في الإسكندرية. والمماليك أيها الأخوة يعتبرون من صميم الشعب المصري مئات السنين منذ أيام الأيوبيين، وهم موجودون يعني في مصر أعرق كثيرا من العثمانية. بعد هزيمة الغزاة في رشيد استعد جماعتهم في الإسكندرية للانتقام، وساروا إلى رشيد ومعهم مدافعهم الرهيبة. وأرسل نقيب الأشراف في رشيد رسالة إلى القاهرة يخبرهم بتطورات الأوضاع ويطلب النجدة. وفي نهاية الأمر استطاع الأهالي، ومن غير مساعدة ممن في القاهرة أو باقي الأقاليم، استطاعوا أن يهزموا الغزاة. نعم، استطاع الناس في بلاد البحيرة وغيرها وأهالي رشيد ومن معهم من المتطوعين والجنود وأهل دمنهور، استطاعوا أن يهزموا الإنجليز. وصادفت هذه الأحداث وصول كتخدابيك، وإسماعيل وصل كتخدابيك وإسماعيل كاشف الطوبجي إلى تلك الناحية، و دار قتال عنيف بين الفريقين وألحقوا بالغزاة هزيمة ساحقة، وأسروا منهم الكثير من الأسرى وقطعوا رؤوس الكثير من القتلى وأرسلوهم إلى القاهرة. وكانت الرؤوس المقطوعة والأسرى يصلون تباعا إلى القاهرة. ذكر الجبرتي أن الأسرى الذين وصلوا إلى القاهرة بلغوا 466 أسيرا، والرؤوس 340 رأسا. هذا كثير، هذه هزيمة ساحقة. كلام مهم ذكره المؤرخ الكبير عثمان الجبرتي، قال: ولما أصعدوا الأسرى إلى القلعة، يعني الأسرى الفرنسيين، طلع إليهم قنصل الفرنساوي. القنصل الفرنسي ركب يزور الأسرى الإنجليز، ذهب إلى الأسرى الإنجليز ومعه الأطباء لمعالجة الجرحى، جرحى البريطانيين الإنجليز، ومهد لهم أماكن، وميز الكبار منهم والفسيالات، يعني القادة الكبار منهم ميزهم عن باقي الجنود، وضعهم في مكان يليق بهم، وفرش لهم فرشات ورتب لهم تراتيب وصرف عليهم نفقات ولوازم، واستمر يتعاهدهم في غالب الأيام والجرائحية، يعني الجراحين يترددون إليهم في كل يوم لمداواتهم، كما هي يقول جبرتي كما هي عادة الإفرنج مع بعضهم إذا وقع في أيديهم جرحى من المحاربين لهم، يعني من جماعتهم، فعلوا بهم ذلك وأكرموا الأسرى. فرنسا في تلك الفترة متحالفة مع الدولة العثمانية، ولذلك يستطيع القنصل الفرنسي أن يزور الإنجليز. قال: وأما من وقع منهم، يعني من الإنجليز، أما من وقع منهم من المردان، أي من البريطانيين الإنجليز، إذا وقعوا في أيدي العسكر، يعني العسكر الأتراك أو الأرناؤوط وغيرهم، فإنهم اختصوا بهم وألبسوهم ملابسهم وباعوهم فيما بينهم. هذا ما حدث في مصر، وسوف نعود للكلام عن باقي الأحداث التي جرت فيها. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا، وإن شاء الله سوف نكمل بإذن الله الكلام عن هذا التاريخ في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.